الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما زلنا في تعقيب الأئمة على اختيار ابن الصلاح، اختيار ابن الصلاح لما سكت عليه أبو داود أن يحكم عليه بالحسن. انتقد بعض الأئمة هذا الاختيار من الإمام، من هؤلاء ابن بشير وكذلك ابن زيد بن ياس. البحثان تكملة الاعتراض على كلام أو على اختيار ابن الصلاح لما رأاه في سكوت أبي داود على ما شرحناه. قال العراق الألفية: وابن غشيب قال وهو متجه: قد يبلغ الصحة عند مخرجه. ابن غشيب والإمام أبو بكر أو أبو عبد الله محمد بن عمر الأندلسي المتوفى في سنة 22 بعد 700. نقل كلامه هذا ابن سيد الناس في شرحه على الترمذي، شرحه على الترمذي مطبوع منه قطعة ولم يكتمل، اسمه النفح الشاذلي، النفح الشاذلي شرح سنة الترمذي ولم يكتمل، وحققه الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، هو موجود طبعا دار العاصمة. نقل هذا الكلام لابن رشيد. قال ابن رشيد: قد يبلغ الصحة عند مخرجه. قبل ذلك يقول وهو متجه، يعني قوله وجه، قول وجه له وجه، جملة اعتراضية من ناظم من الحافظ العراقي. قال ابن رشيد معترضا على ابن الصلاح في حكمه بالحسن فقط على الأحاديث التي سكت عليها أبو داود على ما ذكرنا: قد يبلغ الصحة عند مخرجه، يعني عند مخرجه عند أبي داود، يعني ليس الاحتمال أنه يكون حسن فقط، بل قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا. لكن لماذا حكمنا عليه بالحسن؟ لماذا حكمنا بالحسن؟ لأن هذا أحوط، لأن هذا أحوط احتياطا، وإلا فإن بعض الأحاديث التي سكت عليها قد يكون صحيحا، وهذا الواقع، وهذا الواقع، بعض الأحاديث التي سكت عليها هي في الحقيقة في الصحيحين أو مخرجة عند البخاري أو مخرجة عند مسلم، سكت عليها، فكيف نحكم عليها بالحسن فقط وهي مخرجة في أحد الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول وهما صحيحان؟ فلماذا تحكم، هذا الكلام موجه من الصلاح من ابن رشيد، تحكم عليه بالحسن فقط، بل يحتمل أن يكون صحيحا؟ لكن الجواب أن هذا الحكم بالحسن احتياطا، يعني حكمنا أو اخترنا الأقل، الأقل هو الأحوط والأقل وليس الأحوط، لأن احتمال يكون صحيح أو حسن. طب لو لم يكن صحيحا وكان حسنا وحكمنا عليه بالصحة، فلذلك اخترنا الأقل وهو الحكم بالحسن. هذا اعتراض ابن رشيد. يأتي الإمام اليعمري اللي هو ابن سيد الناس أبو الفتح محمد ابن محمد بن سيد الناس اليعمري، تفضل.
قال
طيب ماشي، قد ما ليس في الصحيحين، فقد يوجد فيه مما ليس في الصحيحين هو صحيح، هو صحيح. ها؟ نعم، قد يوجد في غير الصحيحين هو صحيح، وقد يكون على شرط الصحيح. تمام، عام يعني، هو الآن أطلق الكلام يعني، حتى لو على ما تقول أنه هو قيد الصحيحين، يوجد فيه ما هو في سرد الصحيحين وصحيح، هو صحيح لذاته، وأيضا ما هو صحيح لغيره. الإمام ابن سيد الناس اللي هو معروف محمد بن محمد سيد الناس، صاحب السيرة النبوية وله مشاركات في علم الحديث متعددة، له شرح على الترمذي في قطعة لم تكتمل، قطعة لم تكتمل اسمه النفح الشذي، نفح الشذي. اعترض هذا الاعتراض، اعترض هذا الاعتراض، قال الإمام اليعمري، إنما اليعمري أو اليعمري كلها سواء، إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يحكي يعني يشبه قول إمام مسلم، مسلم الحجاج الطشيري النيسابوري المتوفى في عام 61 بعد 200، صاحب الصحيح. إنما قول أبي داود يحكي مسلما، يعني يشبه قول الإمام مسلم. ماذا قال الإمام مسلم؟ حيث يقول، يعني مسلم في مقدمة الصحيح، وهذا الآن سنقرأه، جملة الصحيح لا، يعني أكثر أحاديث صحيحة لا توجد عند مالك والنبلاء. أكثر الأحاديث إذا بحثنا عنها عند الإمام مالك وشعبة وسفيان، نجد أن عدد كبير من الأحاديث ليس عند هؤلاء، بل عند من أقل منهم درجة، بل عند من أقل منهم درجة، وهو مشهور بالصدق والستر، لكنه لا يصل لدرجة إمامة الإمام مالك أو شعبة أو الحجاج أو سفيان الثوري أو نحو هؤلاء. فإذا اقتصرنا على أحاديث هؤلاء لتركنا كثير من السنن، ولضاعت كثير من الآثار والأحاديث، فلابد أن ننزل درجة ونأخذ من غيرهم، ممن هو دونه في الطبقة لكن يشاركهم في الصدق والسنن. يقول حيث يقول، يعني مسلم في المقدمة، جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء كشعبة وسفيان والأئمة الكبار الذين هم في هذه الطبقة، طبقة الإمام مالك في الإمامة والحفظ والإتقان. فاحتاج، يعني فاحتاج مسلم أن ينزل في الإسناد إلى يزيد ابن أبي زياد، يعني إلى درجة أقل هناك، إلى أناس موصوفين بالصدق والستر والأمانة. وقد يأتي عليهم نوع من الوهم أو يصفون بذلك، كيزيد ابن أبي زياد، ويزيد ابن أبي زياد هو من أتباع التابعين، تغير في آخر عمره، تغير في آخر عمره وضعف لذلك، ووصفه الدارقطني بالتدليس، وصفه الدارقطني بالتدليس. فاحتاج مسلم أن ينزل في الإسناد إلى يزيد ابن أبي زياد ونحوه، ونحوه كليث بن أبي سليم كما سأتي من كلام مسلم، وليث صدوق اختلط رواه الأربعة ومسلم، اختلط ولم يتميز حديثه فترك، وعطاء ابن السائب ابو محمد الكوفي صدوق اختلط، ويزيد بن ابي زياد الهاشمي مولاه من الكوفي كبر فتغير، ونحوه كهؤلاء الذين ذكرتهم. إذن فاحتاج أن ينزل في الإسناد، يعني احتاج مسلم أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه، وإن يكن ذو السبق قد فاته الضمير هنا فاته، إما يعود على مسلم أو يعود على يزيد ابن أبي زياد، يعني فات مسلما حديث مالك والثوري، أو فات يزيد ابن أبي زياد حديث مالك ونحوه، فأدرك من يتسم باسم الصدق والصيانة، لكن لا يصل إلى درجة إمامة الأئمة الذين ذكرتهم كمالك والثوري والشعبة ونحوه، وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، أدرك باسم الصدق يعني أدرك من اتصف باسم الصدق والعدالة والصدق، وإن لم يكن كأمثال مالك ونحوه. ثم يلزم ابن سيد الناس، يلزم أبا عمرو بن الصلاح بهذا الإلزام، يقول هل لا قضى على كتاب مسلمي بما قضى عليه بالتحكم، يعني هل لا قضى ابن الصلاح على كتاب مسلم بما قضى عليه بما قضى على سنن داود بالتحكم، يعني بدون دليل، يعني هل لا قضى على كتاب مسلم وحكم على أحاديث مسلم التي رواها في الطبقة الثانية بأنها حسنة كما فعل مع فيما سكت عنه أبو داود؟ وسنعلم الجواب في ذلك، سنعلم الجواب في ذلك. من الجواب الذي سنعرفه بعد قليل أن الإمام مسلم ينتقي من أحاديث هؤلاء المذكورين، ينتقي من أحاديث هؤلاء المذكورين يزيد وليث ونحوهما، ويأتي بأحاديثهم في المتابعات والشواهد لا الأصول. الإمام أبو داود يخرج لهم في الأصول، الإمام أبو داود يخرج لهم في الأصول، أما الإمام مسلم يخرج لهم بعدما ينتقي في المتابعات والشواهد، فضلا على أن الأمة تلقت ما في الصحيحين ومنها صحيح مسلم بالقبول كما ذكرنا هذا في أول الدروس. ثالثا أن مسلما قد اشترط الصحة، قد اشترط الصحة في كتابه، لكن أبا داود لم يشترط الصحة بدليل كلامه وبدليل الواقع، وبدليل الواقع في كتابه، فكيف يقضى على كتاب مسلم ويحكم عليه بما حكم على سنن أبي داود؟ البون بينهما شاذ. كلام نرجع هذا يعني تفسير الكلمات، أما كلام ابن سيد الناس فنقرأه بنصه. يقول ابن سيد الناس كما شرح الترمذي له: لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، يعني لم يضع حدا تعريفا محددا لحديث حسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم، يعني عمله في السنن شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره، أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني المسلم الحجاج. نقرأ في مقدمته أنه قسم الرواة إلى ثلاث أقسام، وتجنب حديث الضعيف الواهي، أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني. هذه فيها مناقشة، هل هو أتى بالثاني ولا لم يأتي بالثاني، قسم الثاني، وإذا أتى به يأتي به في المتابعات ولا يأتي به في الأصول. يقول: وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه، يعني من مثل به مسلم من الرواة من القسمين الأول والثاني. الأول خلاص عرفنا الأئمة الكبار كمالك وسفيان وشعبة، والثاني كحديث يزيد ابن أبي زياد وحديث الليث أبي سليم دون القسم الثالث. فهل ألزم الشيخ يعني ابن الصلاح مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود أبو عمرو بن الصلاح، هل ألزم مسلم بما ألزم به أبو داود؟ تقول: فمعنى كلامهما واحد، هكذا ظهر لابن الناس، لكن هذا الكلام لا يوافق عليه. وقول أبي داود وما يشبهه، يعني ذكرت الصحيح وما يقاربه وما يشبهه يعني في الصحة، وما يقاربه يعني فيها أيضا، وهو نحو قول مسلم: ليس كل الصحيح تجده عند مالك وشعبة وسفيان، ليس كل الصحيح تجده عند مالك وشعبة وسفيان. كما قلنا أن لو حصرنا الصحيح فيما رواه أولئك الأئمة لضاعت كثير من السنن. يقول: فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، يعني هؤلاء يشملهم اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان كما ذكرنا الكلام فيهم قبل قليل. ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلما شرط الصحيح، مسلما شرط، يعني هو الآن يرد على نفسه، شرط الصحيح فتحرج من الطبقة الثالثة اللي هي الطبقة التي فيها الواهي والضعفاء، وأبا داود لم يشترطه، لم يشترط الصحيح، فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه، انتهى الكلام. وقلنا بأن التزام البيان هذا ليس بواقع، بل هو يذكر الواهي والشديد الضعف ولا يعقب عليه أحيانا لأمور ذكرناها، للذهول أو لأنه تقدم الكلام عليه أو نحو ذلك. العراقي أجاب عن هذا، عن اعتراض ابن سيد الناس على أبي عمرو بن الصلاح. قال العراقي أن يقول إن مسلما التزم الصحة في كتابه، هذا أول شيء. جواب العراقي على اعتراض ابن سيد الناس: أولا إن مسلما التزم الصحة، اشترط التزم الصحة في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده، لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح، يعني حسن قاصر عن الصحيح، ومسلم اشترط الصحة في كتابه، فلا يصح لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن. وأبو داود قال: إنما سكت عنه هو صالح، والصالح قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا عند من يرى الحسن مرتبة دون الصحيح. ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك، يعني الحسن الاصطلاحي، أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا. فكان الاحتياط أن لا نرتفع بما سكت عنه إلى الصحة، حتى نعلم أن رأيه هو الثاني ويحتاج للنقل. يعني إحنا الآن نحتاط هذا على تسليم أن ما سكت عنه أبو داود حسن، وإلا فذكرنا لكم أن ما سكت عنه أبو داود قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون ضعيفا. هذا جواب. هناك جواب آخر ذكره الحافظ ابن حجر عن شيخه العلائي، عن العلائي قال: أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا، يعني أفضل من جواب العراقي. قال: هذا الذي قاله ضعيف وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت، الصحيح إذا تفاوتت درجاته فلا نعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها، يعني أقل درجة من مراتب الصحيح الحسن. طبعا ذكرنا لكم بأن المتقدمين كان تقسيمهم للحديث صحيح وضعيف، والصحيح يجعلون أدنى مرتبة فيه الحسن. وشيخ الإسلام طبعا له كلام في هذا، ربما يأتي حديث عنه. يقول الشيخ هنا: والدرجة الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئا في الأصول، يعني مسلم لا يخرج الحسن في الأصول في الأحاديث الأصول التي يحتج بها ابتداء، وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد، وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد. الحافظ ابن حجر يعقب، يعني انتهى الآن كلام العلائي، يعقب الحافظ ابن حجر ويقول: وهو تعقب صحيح مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه، وهو قول مسلم: ما معناه؟ أن رواه ثلاثة أقسام، الأول كمالك وشعبة وأنظارهما، الثاني قسم الثاني عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وأمثالهما القسم الثاني، وكل من قسمين مقبول لما يشمل الكل من اسم الصدق. الطبقة الثالثة أحاديث المتروكين، حديث المتروكين هي الثالثة. قال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره: إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين ولم يخرج شيئا من أحاديث القسم الثالث. هل هذا الآن صحيح ولا غير صحيح؟ يعني القاضي عياض يرى وتبعه النووي أن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين. قال الحاكم والبيهقي وغيرهما: لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط، لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط، فلما حدث به احترمته المنية، يعني مات قبل إخراج القسمين الآخرين، يعني ليس في صحيح مسلم إلا أحاديث الطبقة الأولى. لكن الواقع يرد هذا، إلا إذا قلنا بأن نعم المقصود بهذا الأحاديث الأصول، أما المتابعات فلا، لأنه روى ليزيد بن أبي زياد وروى ليث بن أبي سليم. يقول: ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، هذا الراوي الصحيح عن مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان، ويروي عن إبراهيم بن محمد أبو أحمد الجلودي اللي هو اشتهرت الرواية عنه. قال هذا تلميذ مسلم إبراهيم بن محمد: صنف مسلم ثلاثة كتب، أحدها هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح، والثاني كتاب الثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه الضعفاء، يعني كان يقول هذا الذي بين الناس هو القسم الكتاب الأول فقط. قلت، يقول حافظ بن حجر، قلت وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في الصحيح، في صحيحه. يعني هم قالوا الواقع أن إذا افتحت صحيح مسلم تجد فيه رواية عن هؤلاء المذكورين الذين فيهم فيهم يزيد لكن أفضل فيهم يعني يقلون عن أصحاب القسم الأول في الستر أو معهم يشتغل معهم الستر والصيانة والعدالة، لكن يقلون عنهم في الحفظ والإتقان. لكن فرض المسألة من الآن، فرض المسألة دي هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا؟ هو هذا أنه أتى بهم في كتابه وهم موجودون في كتابه، لكن لم يأتي بهم في معرض الاحتجاج في الأصول، وإنما أتى بهم في المتابعات والشهادات. حافظ يقول والحق أنه لم يخرج شيئا ممن فرض به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفردوا أم لا. يعني الذين في الأصول كمالك وشعبة وسفيان وأمثال هؤلاء يأتي بهم في الاحتجاج في القسم الأول حتى لو تفرد الواحد منهم ولم يكن له متابع، حتى لو تفرد الواحد منهم ولم يكن له متابع. أما أهل القسم الثاني كيزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم ونحوهما فلا يأتي بهم إلا في متابعات، وإذا تفرد واحد منهم لا يخرج حديثه. ثم يقول ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. يعني أهل القسم الثاني الذين فيهم يقلون في حفظ وإتقان مع القسم الأول إذا وردت طرق كثيرة تعضد حديثهم يخرجها، فإنه قد يخرج ذلك، وهذا ظاهر بين في كتابه. ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول، لو كان يخرج جميع أحاديث أصحاب أو أهل القسم الثاني يخرجها في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه، كان جاء كتابا كبيرا. لو خرج أحاديث يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وعطاء في الأصول لجاء الكتاب كبيرا. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا ظاهر بين في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. يعني لجاء كتابا كبيرا لو كان يخرج أحاديث هؤلاء. ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين، ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة. وفي الحقيقة في ترجمة عطاء بن السائب يعني لم أجد المزي علم على مسلم في ترجمته، يعني الموجود في ترجمة عطاء الأربعة والبخاري، البخاري مقرونا يعني. ورجعت إلى المخطوطة، مخطوطة تهذيب الكمال أيضا، فلم أجد علامة مسلم الحجاج، كذلك في تهذيب التهذيب ليست موجودة، ولا في التقريب، ولا في خلاصة الخلاصة الخزرجي، فيحتاج تفتيش نفس صحيح. يعني هو لم يذكر هنا شيئا من المواضع اليسيرة. يقول: ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين، ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة. سوى مواضع يسيرة، لم أقف على هذه المواضع، وهي تحتاج بحث أو تفتيش لو أحد وقف عليها يعلمنا بها، لأن الإشكال بأنه المزي لم يعلم عليه في تهذيب الكمال، وكما قلت رجعت مخطوطة تهذيب الكمال أيضا لم أجدها، ولا في التهذيب تهذيب التهذيب، ولا في التقريب، فما أدري لماذا. ثم يقول: وكذا محمد بن إسحاق وهو من بحور العلم بحور الحديث، وليس له عنده وكذا محمد بن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده في متابعات إلا ستة أو سبعة، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا، إلا مقرونا يعني مقرونا بغيره، مقرونا بغيره. لم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا، وهذا بخلاف أبي داود، بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها. أبو داود يخرج أحاديث هذه الطبقة في الأصول، أما مسلم يخرجها في المتابعات ولا يخرجها إلى كانت مثاليب، ويخرجها إلى عضض بعضها بعضا، وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها. ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة، تخلف كتابه عن شرط الصحة. مسلم بن الحجاج أيضا في الحقيقة كما قلت في أول كلامي ذكر تقسيمات وأشكلت على الناس، هل هذه التقاسيم التي ذكرها موجودة في كتابه؟ هذه الأقسام مذكورة كلها أم مذكور بعض؟ مسلم بن الحجاج قال في مقدمة صحيحه: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت، وتأليفي على شريطة سوف أذكرها لك، يعني وين شرطه، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام. إذا المسلم الآن سيقسم الأخبار المروية وثلاث طبقات من الناس، يقسم الناس إلى طبقات ثلاث على غير تكرار أو تكرار. ثم بعد الكلام يذكر: فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها. وأنقى يعني مثل أقول لك السابق القسم الأول الأخبار التي أسلم من العيوب وأنقى من غيرها من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثه. ثم يقول: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، يعني ذكرنا أخبار هؤلاء وحديث هؤلاء أتبعناها، انتبه الآن انتبه، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. يعني القسم الثاني في أسانيدها رجال دون أولئك الموصوفين بالحفظ والإتقان دونهم كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم يعني دونهم في الحفظ والإتقان فإن اسم الستر والصدق أو الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، يعني معروفون بتعاطي العلم وطلب العلم والصدق، كذكر أمثلة عطاء بن السائب ويزيد بن الزياد وليث بن الإسرائيل وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة ثنية، يعني الطبقة الذين فوق أولئك شعوبة وسفيان كما قلنا وأمثلها. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا، يعني وزنتهم بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، إذا وزنت هؤلاء بأولئك وجدتهم مباينين لهم يعني مختلفين عنهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور صلى المعتمر الإمام والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك عن عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون حضر ابن عون الإمام الكبير معروف وأيوب السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني المشهور، تقارن هذين بعوف ابن أبي جميلة وهو ثقة قدري في تشيع، وأشعث الحمراني أشعث الحمراني لم يروا له مسلم قال ابن عدي عامة حديثه مستقيمة روى له البخاري في صحيح تعليقا. يقول: إذا قارنت هذين وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من منزل عند أهل العلم. إذن هذا الآن القسم الثاني. يقول بعد ذلك: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، يعني لا ينشغل بتخريج حديث المتهمين كعبد الله بن نسور أبي جعفر الملائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي والمصلوب وغياث بن إبراهيم. وختم هذا البحث في هذه المقدمة بكلمة جميلة يقول فيها: ولكن من أجل ما أعلمناك، يعني لماذا ألف هذا الكتاب على هذه الشريطة، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، يعني يوجد ناس في عصره ينشرون الأحاديث والأخبار المنكرة بأسانيد ضعاف ومنكرة وفيها مجاهيل وقد فهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، يقرؤون على العوام الأحاديث الضعيفة والمنكرة ويحدثون الناس بها على المنابر وفي غير ذلك، خف على قلوبنا إجابتك إلى مسأل. يعني ألف هذا الكتاب نصيحة للأمة، لأن بعض الناس في عصره كانوا ينشرون ويبقون على الناس الأحاديث الضعيفة والمنكرة. إذن هذه من إمام مسلم رحمه الله نصيحة للأمة لكي يدفع بها ما صنعه بعض الناس في عصره من نشر الأحاديث الضعيفة والمنكرة. وهذا يفيدنا أن العالم إذا رأى منكرا بين الناس فإنه ولا يوجد غيره ينكره فإنه لا يسع السكوت، لا يسع السكوت، بل ينكر هذا المنكر ويجاهر بإنكاره حتى يتعلم الجاهل. والإمام أحمد قيل له: هل الأفضل أن إذا رأيت منكرا أن أسكت وأنشغل بالعبادة أم أرد؟ قال: إذا سكت أنا وسكت فلان فمتى يتعلم الجاهل، فمتى يتعلم الجاهل؟ إذا سكت أهل العلم فمن يعلم الجهال؟ فالإمام مسلم لما رأى انتشار الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو المنكرة بين الناس سارع بتأليف هذا الكتاب في الأحاديث الصحيحة نصيحة للأمة. هذا اعتراض ابن سيد الناس والرد عليه من كلام العراقي ومن كلام العلائي. ونقف هنا إن شاء الله بعد العشاء نكمل إن شاء الله الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. البغوي الإمام الكبير المعروف أبو محمد بن سيد بن سعود الفراء البغوي نسبته إلى بغى، بغى قرية بخراسان المتوفى في سنة 516، له كتاب مشهور جدا من أنفع الكتب شرح السنة، شرح السنة البغوي كتاب عظيم جدا وأهل العلم يوصون به شرح السنة، طبعته مؤسسة الرسالة في 16 مجلدا، يذكر الأحاديث في أسانيده وأحيانا يقول خرجها فلان فيحكم عليها وفلان يتكلم عليها كلام رصين وموجز، وممكن تقول فيه كل السنة، يعني كل أبواب في الإيمان والمعتقد والصلاة والطهارة إلى أن يدخل الناس الجنة، فهو كتاب عظيم جيد. وله كذلك معالم التنزيل والتفسير، أئمة الدعوة كانوا يوصون به، يعني لا بأس بهذا الكتاب، لكن فيه تأويل أحيانا التأويل أحيانا في الصفات الفعلية، لكن في مواضع كثيرة يمشي فيها على مذهب السنة في الصفات. ألف البغوي كتابا آخر اسمه المصابيح، مصابيح السنة، مصابيح السنة. اصطلح فيه اصطلاح، هذا الاصطلاح عمل إشكالا، قسمه إلى قسم الصحاح وقسم الحسان، قسم الصحاح وقسم الحسان. هذا الكتاب الآن موجود، الإمام التبريزي رتبه وسمي مشكات المصابيح، مشكات المصابيح، سماه مشكات المصابيح، التاج التبريزي، وزاد عليه. إذا قال من الصحاح يعني في الصحيحين أو في أحدهما، إذا قال من الصحاح يعني الأحاديث الصحاح يعني من الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما، إذا قال من الحسان يعني ما رواه أهل السنن، وهذا هو الإشكال. إذا قال من الحسان فيعني ما رواه أهل السنن، فهذا هو الإشكال. يقول البغوي إذ قسم المصابيح، مصابيح أو مصابح، مفاعيل ومفاعل، مفاتيح ومفاتح، والمصباح والسراج، إلى الصحاح والحسان جانحا، يعني مائلا، مائلا لأي شيء، أن الحسان ما رووه في السنن، أن الحسان ما رووه في السنن، يعني يقصد بالأحاديث الحسنة المروية في كتب السنن ككتاب أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رد عليه، رد عليه هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح منه، إذ بها غير الحسن، غير الحسن يدخل فيها أي شيء؟ الصحيح والضعيف، يعني لا نقول فقط الضعيف لكن الصحيح والضعيف. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، يعني في أحاديث في السنن منكرة، يوجد أحاديث في السنن منكرة، وذكرنا لكم فيما سبق بعض هذه الأحاديث المنكرة وأمثلة لها، فكيف تطلق عليها الحسن وقد يغتر بهذا من لا يعلم؟ هل هذا الاصطلاح يمشى أم لا يمشى؟ هو هنا المناقشة. التبريزي، تجد الدين التبريزي ذكر الحافظ في النكت أنه تعقب ابن الصلاح في هذا الكلام، تعقبه فقال ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح، يعني القاعدة المشهورة لا مشاحة في الاصطلاح، أنت اصطلاح على أن تصنع كذا وكذا في كتابك خلاص لك ذلك، هذه عادة الناس، عادة المؤلفين، لكن هل هذه العادة هكذا تصح الإطلاق لا مشاحة في الاصطلاح؟ هل يصح أن كل إنسان يريد أن يؤلف كتابا أو يكتب في موضوع يذكر في مقدمته أنه اصطلح على كذا وكذا، وأنه أراد إذا أراد كذا فإنه يعني كذا، ويخالف اصطلاحات من كتبوا في هذا الفن من قبل، سواء كانوا المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين أو الأصوليين أو المؤرخين؟ فإذا قيل هذا، إذا قيل هذا فلا تبقى لأصول العلوم قائمة، لا تقوم لها قائمة ولا يبقى منها شيء، يحصل خلط. واحد المحدثين، المفترض أن أحد المحدثين إذا كتب في الحديث يلتزم بأصول المحدثين وباصطلاحات المحدثين، لا يقول هذا الحديث عزيز مثلا أو مشهور، ثم أقول لا أنا أقصد لعلي شيء آخر والمشهور شيء آخر. طب ماذا نصنع باصطلاحات الأئمة؟ وقد يأتي الإنسان ولا يقرأ المقدمة، قد لا يقرأ المقدمة، وقد لا يقرأ اصطلاح المؤلف الذي اختص به، فماذا يحصل لك؟ يحصل لك. فإذا ليس في كل حين من الأحيان تقال هذه القاعدة، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، كما يقول هنا التبريزي. التبريزي يقول ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح والتخطئة عليه، تخطئ الشخص الذي اصطلح على اصطلاح خاص، مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب، يعني من وضح اصطلاحه في أول الكتاب ليس ببعيد عن الصواب. والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه العبارة، أعني بالصحاح مخرجه الشيخان إلى آخر ما ذكرنا، وأعني بالحسان ما أورده أبو داود الترمذي وغيرهما من الأئمة. ثم قال وما كان من ضعف أو غريب أشرت إليه، يعني أشار إليه البغوي، وأعرضت عما كان منكرا أو ضعيفا أو موضوعا، عما كان منكرا أو موضوعا. يقول هذه عبارته، ولم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا والحسان كذا. قال ومع هذا فلا يعرف بتخطئة الشيخين، يعني ابن الصلاح والنووي، إياه وجه، يعني يعترض على تخطئة ابن الصلاح وتخطئة النووي للبغوي. قال الحافظ ابن حجر قلت ومما يشهد للصحة في كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحا خاصا له أن يقول في مواضع من قسم الحسن أو الحسان هذا صحيح تارة وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك. ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى أنواع الثلاثة، حتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق، فذلك يكون لأمر خارجي حتى يرجع إلى الذهول ولا يضر فيما نحن فيه. لكن هل هذا الكلام الخطيب التبريزي مسلم؟ الجواب غير مسلم، وانتقده العلماء ممن أتى بعد البغوي، لأنه كما قلت يخالف اصطلاح المحدثين ويؤدي إلى خلط لمن يقرأ الكتاب. ولا ينبغي الإنسان أن يخالف اصطلاح أهل الفن، واحد يكتب في أصول في فقه يلتزم باصطلاحات الفقهاء، واحد في أصول الفقه يلتزم باصطلاحات في المصطلح يلتزم، وهكذا في التوحيد يلتزم. ومن ذلك ما يدعيه البعض أيضا الآن من إدخال قسم جديد في أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بعضهم يدخل فيه توحيد الحاكمية قسم رابع. أقول لا، عليك أن تلتزم بفعل السلف وتقريبات السلف، ومسألة الحكم لله جل وعلا وحده داخلة في نوع التوحيد، في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية، فلا ينبغي لك أن تفردها بقسم رابع يصبح قسيما لتلك الأقسام، وهكذا في باقي الفنون، وهكذا في باقي الفنون. ثم قال في البيت 77 يقول كان أبو داود أقوى ما وجد أو وجد، كان أبو داود أقوى ما وجد أو وجد يرويه، يعني وجد هو، إذا قلنا وجد أي وجد هو، فهو عنده أقوى، وقد لا يكون كذلك عند غيره، أقوى ما وجد يعني عنده ولا يكون أقوى عند غيره، أو وجد. قال السخاوي أنه وجد بخط ناظم وجد، يعني وجد عنده وعند غيره، يروي أقوى ما وجد، يروي أقوى ما وجد، لكن الذي يظهر لنا نريد ما وجده هو في رواياته وفيما يرويه. كان أبو داود يروي أقوى ما وجد، يعني عنده في مروياته أقوى. هل كلمة أقوى هذه تفيد الصحة أم لا تفيد الصحة؟ لا، لا تفيد الصحة، فهو أقوى ما في الباب، لكن قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد لا يكون صحيحا ولا حسنا، ولكنه أصح من غيره، ضعيف أصح من غيره، فهو يروي أقوى ما وجد. ثم قال والضعيف، يعني يروي الضعيف، يروي الضعيف أيضا في سننه، حيث لا يجد، حيث لا يجد في الباب غيره، لا يجد غيره في الباب فيرويه، لأنه عند أبي داود قال فذاك عنده من رأي أقوى، يعني أقوى من آراء الرجال، أقوى من القياس، أقوى من القياس عند أبي داود، أقوى من القياس. الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، ليس فيه وهن شديد، أقوى عنده من القياس. وسبق أن ذكر في المقدمة أو في الرسالة التي قرأناها أنه يحتج بالمرسل والضعيف الذي ليس فيه وهن شديد إذا لم يكن في الباب غيره، إذا لم يكن في الباب غيره. ونقل ابن منده، نقل الإمام ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي رجال، أقوى عنده من رأي رجال، كما ذكر الحافظ في نكت 1436. وكذلك حكى أحمد بن عبيد الله ابن كادس أبو العز متكلم فيه، حكى أن أبا داود قال لابنه لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي، لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، يعني لو أراد اقتصر على الصحيح فقط لكان كتابه أقل من ذلك، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه، إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه، كمثلا نكارة أو نحو ذلك. إذن هذا معنى أن أبا داود يروي الضعيف إذا لم يجد في الباب سواه. لماذا؟ لأنه عنده أحسن من القياس، أحسن من القياس. ثم قال في البيت 79 والنسائي، يعني النسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع. الإمام النسائي، النسائي أو النسائي أو النسوي، منسوب كلها إلى نسى، هو أحمد بن شعيب آخر لأمة موتا، لأمة يعني الستة أو الأربعة أصحاب السنن والستة كلهم، آخر لأمة موتا، توفى في سنة 300 له في الحقيقة كتابان، يعني السنن الكبرى والسنن الصغرى. السنة الكبرى مشهورة وطبعت الآن طبعة جيدة، مؤسسة الرسالة طبعتها وخدمتها، والسنة الصغرى المشهورة بين الناس بالمجتبى التي هي من رواية ابن السني أو من انتخابه على خلاف. الإمام النسائي في هذا الكتاب في المجتبى أو المجتنى المجتنى أو المجتبى وكذلك في الكبرى. كتابه هذا بحقيقة نفيس جدا وعظيم لكنه متعب جدا جدا متعب جدا في تعليل الأحاديث وبيان اختلاف الرواة ونفسه طويل جدا يطول النفس جدا في بيان طرق اختلاف الرواة ويتكلم على الرجال وله دقة نظر في التراجم الفقهية وينوع فيها ينوع في المسائل الفقهية تنويع عجيب ويدقق جدا فيها. ولصعوبة هذا السلوك من النسائي في كتابه قلت خدمة هذا الكتاب وقل شراحه جدا حاشية السندي حاشية السيوطي إلى أن وجد الآن وجد الشرح الشيخ محمد آدم الأثيوبي المسمى به ذخيرة العقبة ذخيرة العقبة شرح المجتبى في 40 مجلد يعني يمكن أكثرها نقول من الفتح ومن النووي لكن في الحقيقة يعني كونه أكمل كتاب بهذه الطريقة هذه خدمة تعتبر جليلة وجيدة لأن هذا الكتاب نظرا لصعوبته وصعوبة أسلوبه لم يخدم كان خدمة باقي الكتب. ويشكل كثير جدا على الشارح لأنه يأتيك بالحديث تدخل الحديث ثم يقول ذكر اختلاف الرواة مثلا على شعبة ذكر اختلاف الرواة على فلان ويذكر رواية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ويعلق عليها فيحتاج مع الشرح شرح المتون والكلام على الأسانيد إلى نظر ثاقب في قضية ترجيح الروايات ترجيح الروايات. والشيخ محمد آدم هو معاصر طبعا وموجود في دار الحديث الخيرية يعني له باع بلا شك لكنه يعني لا يسلك الطريق الطويل في قضية تتبع تلك الأسانيد والروايات وكذا. فعلى كل حال الكتاب نفيس ويحتاج لا زال يحتاج إلى خدمة لكن خدمة دقيقة جدا وخدمة متقنة ولكن مجهود الشيخ محمد آدم يشكر عليه. وكان يدرس تلك الكتب في دار الحديث فالحمد لله نشط وأخرج تلك الدروس في تلك المجلدات الكبار. فعلى كل حال إذا أراد أحدكم أن يأتي بشرح ولن يجد في حقيقة شرحنا لأن الموجود كما قلت نتف يسيرة إلا أن هذا الشرح يعتبر يعني كمل والعثور عليه في حقيقة في صعوبة تعطر نسخة كاملة في صعوبة يعني ممكن تكون في 1000 جنيه مثلا أو نحو ذلك إذا وجدتها تحتاج إلى أن توصل عليها بعض المكتبات مثلا في المعارض أو نحو ذلك. نعم والله أنا بحثت فيه في بعض مسائل الإيمان فوجدت مجرد أنه هو يعني يأتي بكلام عن السنة ويأتي بكلام المخالفين وبالأدلة وينقل شخص نتيمة كثيرا في كتاب الإيمان في الرد على المخالفين يعني بالنسبة للإيمان لكن يحتاج إلى مزيد قراءة في الصفات لأن النسائي تكلم على كتاب الإيمان في آخر جزء في آخر المجلد الأخير فينبغي يعني لمن يفتش أن يفتش في نفس الأحاديث، الأحاديث المتناثرة، حتى لو في أبواب مثلا في أخرى. لكن أنا بحثت في كتاب الإيمان وجدته يأتي ينقل في شرح سنتين في كتاب الإيمان يرد بها على طوائف من المرجئة والواعدية ونحو ذلك، لكن لم أتحرى حتى استحلت. نعم. يقول: والنسائي يخرج من لم نجمع عليه تركا، ثم يعلق على ذلك، يقول: مذهب متسع متسع. هذه كلمة ولدت إشكالنا. النسائي يخرج لأناس لم يجمع على تركهم، ماذا يريد بهذا الإجماع؟ ماذا يريد بهذا الإجماع؟ وبناء على ذلك سيتحدد هل مذهبه فعلا متسع أم هو متشدد، لأنه ذكر أنه استخار في ترك الرواية عن أناس كابن رهيعة، فوقعت الخيرة على ترك الرواية، فترك الرواية عن ابن رهيعة مع أن كان عنده حديثه بعلو، عنده حديث ابن رهيعة بعلو، لكنه ترك الرواية عن ابن رهيعة بعدما استخار، وأيضا تجنب الرواية عن بعض رجال الشيخين، تجنب الرواية عن بعض رجال الشيخين مثل إسماعيل بن أبي أويس وأحمد بن صالح المصري وسويد بن سعيد. سويد بن سعيد أخرجه مسلم، وأحمد بن صالح أخرجه البخاري. فيقولون بأن النسائي في تشدد في الرواية، فكيف يكون مذهبه مذهبا متسعا مع تشدده ذلك في الرواية؟ هذا هو الإشكال. قال في السير سبع النبلاء المجلد الرابع عشر صفحة 131، قال ابن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل وثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي، قد ضعفه النسائي. فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال، في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، أشد من شرط البخاري ومسلم. هذا قول سعد بن علي الزنجاني. قال الذهبي: صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيح البخاري ومسلم، لين جماعة من رجال الصحيحين. كيف يكون ذلك ومذهبه متسع؟ هو هذا اللي فيه مناقشة. قال ابن كثير كما في اختصار علوم الحديث: وكان الحاكم والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. يعني الحاكم والخطيب البغدادي وفقان على كتاب الترمذي الجامع الصحيح، كيف تطلق عليه الجامع الصحيح وهو نص فيه على أحاديث ضعيفة وأحاديث منكرة؟ هذا شيء عجيب. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب في كتاب السنن للنسائي أنه صحيح فيه نظر، يعني أبو علي بن السكن والخطيب البغدادي قال عن كتاب النسائي أنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. هذا كتاب، هذا كلام كثير، غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، وفيهم المجروح، وفي أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. الأحكام الكبير كتاب ابن كثير غير مطبوع لكن يوجد منه بعض القطع كقطع كتاب الأذان، وقد يعني تكون بعض القطع موجودة لكن الكتاب نفسه ككل غير موجود، الأحكام الكبيرة الكثير. إذن هذا تعليق ابن كثير على من أطلق على سنن النساء اسم الصحيح، لأن النسائي نفسه، لأن النسائية نفسه يقوم بتضعيف الأحاديث وتعليلها في كتابه، فكيف تطلق على كتاب اسم الصحيح هو نفسه يضعف بعض الأحاديث. السنة الكبرى لها عدة رواه رواها عن النسائي ابن عبد الكريم أبو موسى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب، وكذلك محمد بن القاسم بن سيار، هذا من رواه السنة الكبرى، وكذلك حمزة الكناني، وكذلك علي بن أحمد ابن محمد ابن سلام الطحاوي، يعني ابن أبي الطحاوي صاحب الطحاوية ابنه علي، علي بن أحمد ابن محمد ابن سلام. كذلك من الرواه المشهورين محمد بن معاوية المعروف بن الأحمر، المعروف بن الأحمر رواية بن الأحمر هو مشهورا سنن النسائي الكبرى. كذلك ابن رشيق العسكري الحسن ابن رشيق العسكري، والسابع أحمد ابن مهندس، أحمد ابن مهندس. هؤلاء رواة السنن الكبرى. أما السنن الصغرى فرواها عنه ابن السني أحمد بن محمد بن السني، وهي المشهورة بروايته، وكذلك وليد ابن القاسم الصوفي. طيب الآن مبحثنا الآن والنقاش سيكون في قضية مذهب النسائي، مذهب النسائي وشرط النسائي، وكونه يخرج عن أناس لم يجمع على شرطهم، ما المقصود بهذا الإجماع؟ ما المقصود بهذا الإجماع؟ ومن هم المجمعون الذين يعتبرهم حتى يطرح حديث الرجل؟ وبناء عليه سنعرف هل مذهبه متسع أم لا. يقول الحافظ ابن حجر كما في النكت 181 أطلق الصحة، يعني تعليقا على قول ابن الصلاح أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي، الحافظ مطهر السلفي أطلق كلمة الصحة على كتاب النسائي، كذلك الخطيب. قال الحافظ قلت قد أطلق عليه الصحة اسم الصحة أبو علي النيسابوري، تنعد الآن عندك الآن الخطيب والسلفي وأبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني وابن مندة وعبد الغار بن سعيد يعني الأزدي وأبو يعلى الخليلي صاحب الإرشاد وغيرهم، ثمانية من العلم أطلقوا اسم الصحة على كتاب النسائي، وأطلق الحاكم اسم الصحة عليه أيضا هذا الآن التاسع حاكم وعلى كتاب أبي داود والترمذي كما سبق. قال أبو عبد الله بن مندة الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، طبعا عرفنا هذا الكلام فيما فيه أبو داود ونص على تخريجه الضعيف والضعيف والنسائي الواقع يشهد ذلك، وأشار إلى مثل ذلك أبو علي بن السكن، وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أن النسائي يخرج أحاديث من لم يجمع على صرفه فإنه أراد لذلك إجماعا خاصا، إنما أراد لذلك إجماعا خاصا. هذا الآن أول الاعتذارات أو المخارج لكلام النسائي. أنه يخرج أحاديث من لم يجمع على تركه. ما المقصود بهذا الإجماع؟ يقول الحافظ ابن حجر أراد إجماعا خاصا، لأن الإجماع العام تعرفون أن الإجماع العام اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم ما، هذا الإجماع العام. لكن هنا النساء لو أردنا، لو قلنا بأنه أراد الإجماع العام فإنه يعني لم يبقى واحد، أو لم يبقى إلا طائفة قليلة جدا ليخرج حديثا ويخرج بمن عداهم، لأن لكي تأتي بإجماع على فلان، على ترك فلان أو نكرة حديثي أو ترك حديثي، هذا شيء في غاية الصعوبة. لو مثلا فرضنا أن يوجد 1000 إمام قد يتفق 999 ويختلف واحد أو يخالف واحد فتروي حديثه لأنه لم يحصل إجماع، وقد يخالف 2 تروي حديثه، يخالف 3 تروي حديثه، فمعنى ذلك أن كتاب النساء سيكون هو أكثر الكتب رواية لأصحاب المناكير وأصحاب الأحاديث الواهية ونحو ذلك، سيكون أقل رتبة من ابن ماجه، أقل رتبة من ابن ماجه. أن سيأتي الكلام على ابن ماجه، وأن ابن ماجه آخر الكتب الستة، وبعضهم لم يدخل في الستة، لم يدخله في الستة، وابن الأثير لم يدخله في جامع الأصول، وجعل مكانه الموطأ، لم يدخله في جامع الأصول وجعل مكانه الموطأ لما فيه من الأحاديث المنكر والموضوع. فلو النسائي كان هذا مذهبه لكان أدنى مرتبة من ابن ماجه. فإذا المقصود أن هذا إجماع خاص، إجماع خاص. فما هو هذا الإجماع الخاص؟ يقول الحافظ ابن حجر وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال، كل طبقة من نقاد الرجال الذين يتكلمون في نقد الرجال، كل طبقة لا تخلو من متشدد ومتوسط، كل طبقة من النقاد فيهم المتشدد وفيهم المتوسط. فمن الأولى شعبة وسفيان، الطبقة الأولى من النقاد شعبة وسفيان الثوري. أيهما أشد، شعبة ولا سفيان؟ شعبة، شعبة متشدد. ومن الثانية يحيى، يعني أحد بن قطان، وعبد الرحمن بن المهدي. أيهما أشد؟ يحيى بن سعيد القطان. ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد يعني بن حنبل، ويحيى أشد من أحمد. ومن الرابعة أبو حاتم، يعني أبو حاتم الرازي اللي هو محمد بن إدريس الحنظلي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. هذه 4 طبقات للنقاد. وقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تعقيده. ما معنى الآن الجميع؟ سنعرف الآن. يقول فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله في النقد. إذن هو الآن يعتمد الإجماع في الطبقة، إجماع أهل الطبقة، إجماع أهل الطبقة الواحدة. أما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى من أهل الطبقة الثانية فإنه لا يترك حديثه لما عرف من تشدد يحيى ومن مثله في النقد. فإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال متسع ليس كذلك، إذا على هذا التفسير تفسير حافظ بن حجر أن المقصود إجماع خاص إجماع أهل طبقة من الطبقات من طبقات النقاد على ترك رجل، إذا أجمع أهل الطبقة ترك رجل ترك حديثه، وإذا لم يجمعوا الطبقة فيها متشدد ومتساهل لا يلزمه، بل يجتهد في الرجل لحسب ما يظهر له. فإذا فسرنا الإجماع على هذا الإجماع الخاص لم يكن مذهب النساء مذهبا متسعا، بل بقي على ما هو عليه أنه متشدد في انتقاء الرجال. يقول الحافظ: إذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النساء في الرجال مذهب متسع ليس كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. رجال في سنن أبي داود والترمذي تجنب النساء إخراج حديثه كالرجال الذين ذكرنا قبل أن أبا داود يخرج أحاديثهم وأمثال من ذكرنا، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين. تجنب إخراج حديث جماعة من الصحيحين كما ذكرتم في أول البحث. وحكى أبو الفضل بن طاهر قصة ذكر قصة سعد لما سأل سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت له إن النساء لم يحتج به، قال: يا بني إن الأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وقال أبو بكر البرقاني الحافظ: هذه أسماء رجال تكلم فيهم النساء ممن أخرج له الشيخان في صحيحهما. يعني إذا حتى النساء تكلم في رجال من رجال الشيخين. قال أبو بكر البرقاني الحافظ صاحب المستخرج صحيح مسلم: هذه أسماء رجال تكلم فيهم النساء ممن أخرج له الشيخان في صحيحهما. سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون كلامه في ذلك. إذا معناه هو ينتقي حتى من رجال الصحيحين. وقال أحمد ابن محبوب الرملي: سمعت النساء يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء. استخار الله جل وعلا في الرواية عن بعض الشيوخ والرواة في القلب منهم بعض الشيء، يعني من ضعف في الحفظ أو في الإتقان أو نحو ذلك، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيهم عنهم. يعني لو كان روى عنهم وشرفا كان يروي هذا الحديث بعلو، لكن لما ترك رواية عن أولئك وطلب الرواية من غير طريقهم نزل درجة أو أكثر. وقال الحافظ أبو طالب أحمد النصر شيخ الطرقطني: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث منها بشيء، يعني ترك حديث ابن لهيعة من أجل أن هو استخار الله جل وعلا، وقعت الخير على ترك حديث النية وأمثاله. قال الحافظ: قلت وكان عنده عاليا عن كتيبة عنه، عاليا يعني هو عن كتيبة عن ابن لهيعة، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها، يعني حتى في خارج السنن. وقال محمد بن معاوية الأحمر اللي وراوي السنن النسائي: ما معناه؟ قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله. وهذا كلام الواقع كما قلنا يرفضه، المنتخب أو المجتبى أو المجتنى الموجود الآن بين الناس أو أكثر الناس مع كتب السنن الأربعة فيه الضعيف وفيه الصحيح. ولا يسلم قول القائل أنه صحيح كله ولو قاله من قاله، لأن في أحاديث أن النسائي نفسه يضعفها ويقللها. وقال أبو الحسن المعافري إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. ماشي، هذا لا بأس به. قال ابن رشيد، ابن رشيد الذي مر بنا، كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا، يعني أبدعها تصنيفا وأحسنها ترصيفا كما قلت لك، وفي التراجم يدقق جدا فيها وينوع فيها بأشد العبارات، مثلا كيف يتسوق، بما يتسوق، متى يتسوق، ويأتي بأحاديث وينوع في التراجم. كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حظ كبير من بيان العلل، من بيان العلل، وهو في الحقيقة أكثر الكتب بيان العلل. يعني إذا قلت الترمذي يكثر من مسائل فقهية وذكر أقوال الأئمة ويبين أحيانا كلام على الرجال، لكن النسائي يكثر جدا من التعليل، تعليل أحاديث. لذلك الطالب الذي يريد يتمرن على الصناعة الفقهية والحديثية عليه سنة الترمذي، والذي يريد يتدرب على قضايا العلل واستخراجها والحكم على الأسانيد والرجال فسنة النسائي، لكنه لا يستطيع ذلك لوحده إلا بجهد شديد، يتعب جدا حتى يصل إلى مقصود النسائي في التعليل. لذلك كما قلت لكم قل من يخدم ذلك الكتاب لصعوبته. يقول في الجملة: فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه، فإنه تفرد بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وثقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. لكن أقول لكم أيضا إن مقدمة ابن ماجه مقدمة رائعة جدا وتخدم المنهج السلفي، فإذا الإنسان استطاع يقرأها ومع التعليق على الأحاديث وبيانها فإن فيها منهج قويم جدا، منهج قويم يبين عقلية الرجل ومنهجه، وفي تأصيل لعقد السنة والجماعة ومنهج السنة والجماعة. قلت لكم أن أبا داود صنع ذلك في كتاب السنة في داخل سننه، أما ابن ماجه فصنع ذلك في أول الكتاب في المقدمة. فإذا أنت علقت عليها ونقلت حواشي العلم عليها من باب التصحيح والتحسين فهي نافعة جدا، ممكن تدرس، وقد حضرناها كلها أو بعضها على الشيخ عبد الكريم الخضير في أحد الدورات. يقول الحافظ العراقي: ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. يعني من أطلق كلمة الصحيح على الكتب هذه، على السنن، على سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي بن ماجه، فقد أتى تساهلا صريحا، فهو متساهل. ممن أطلق عليها كلمة الصحيح الحافظ أبو الطاهر السلفي، الحافظ أبو الطاهر السلفي قال: وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الحفاظ والفقهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. هذه الكلمة مرة أخرى قال السلفي: وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة، طبعا الكتب الخمسة بحذف ابن ماجه، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الحفاظ والفقهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. هذه كلمة مهمة، الحكم بصحة أصولها، يعني لم يكن الحكم بصحة كل حديث فيها، لكن قال الحكم بصحة أصولها. وقال أيضا في كلمة أخرى له اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. وقال في الكلمة السابقة الحكم بصحة أصولها. هل يؤخذ من كلام أبي طاهر أنه يقول بأن الترمذي يسمى بصحيح الترمذي وكل ما فيه صحيح، وكذلك أبو داود والنسائي، هل هذا يؤخذ منه؟ هذه مناقشة. النووي يقول مراده أن معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به، يعني يحتج بالمعظم، معظم كتب الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به، يعني معظم الأحاديث، وإلا فإن فيها أحاديث منسوخة مثلا، كيف تحتج بها ومنسوخة؟ وأحاديث نص أصحاب الكتب على ضعفها ونكرتها، كيف تحتج بها؟ وقال الزركشي تسميتها صحاحا باعتبار الأغلب، يعني باعتبار الغالب، ذكرنا أن ممن وصف النسائي بالصحة أبو علي النيسابوري وابن عدي والدارقطني وابن مندة وعبد الغني بن سعيد والحاكم إلى آخره. وأيضا وصف الترمذي بالصحة الحاكم والخطيب البغدادي، ووصف أبا داود بالصحة الحاكم. وكما قلنا استبعدوا ابن ماجه لما ذكرت لكم قبل قليل. هناك كتاب أيضا اسمه أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح، يعني هذا أيضا أطلق كلمة الصحاح على الكتب الستة، أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح لأبي عبد الله محمد ابن عتيق ابن علي التجيبي الغرناطي. الحافظ ابن الصلاح يقول في السادس كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراه في الاحتجاج بها، هذه الكلمة ما جرى مجراه في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد بن موسى إلى آخره. يعني هذه الكلمة فيها إشكال، وما جرى مجراه في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا. وقد عرفنا يعني هذا الآن يدخل في قول من يطلق عليها الصحة، ويقول في آخر هذا الكلام فلهذا تأخرت مرتبتها، يعني مرتبة المسانيد، وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب. هذا فيه إشكال، الحافظ ابن الصلاح يقول يعني تأخرت مرتبة كتب المسانيد عن الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب. هذا في إشكال، لأن ابن ماجه مصنف على الأبواب، هل سنة ابن ماجه أحسن مثلا من المسند أو أحسن مسند الدارمي؟ بعضهم قال بأن الدارمي يستحق أن يوضع مع الستة بدلا من سنة دمشق بدلا من سنة إبناج. والدارمي مرتب أيضا على الأبواب الفقهية، سنن الدارمي أو مسلم الدارمي مرتب على الأبواب الفقهية، فقالوا بأنه يستحق أن يوضع مع الستة مكان سنة إبناج. من هذه الكلمة من الصلاح فيها عليها مأخذ، وأن هذا مقتضى تفضيل بعض الكتب المصنفة على الأبواب كابن ماجه، وأيضا كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وفيها الواهي والضعيف والموضوع، يقتضي هذا تفضيل هذه الكتب على بعض الكتب الأخرى كمسند الدارمي، الذي قلنا هو أحسن حالا من سنن ابن ماجه. لذلك قال: ومن عليه أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. ودونها في رتبة ما جعل، نأخذ هذين البيتين، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجافلة، يعني دونها في الرتبة الكتب المصنفة على المسانيد كما ذكرناه قبل قليل، مسلم الطيالسي ذكره، يعني اقصد ابن الصلاح، مسلم الطيالسي، ومسلم عبيد بن موسى، مسلم احمد، مسلم اسحاق، هذه الكتب مصنفه على المسانيد. وذكر الكتاني في رسالته اكثر من 80 مسندا، يعني ذكر الكتاني في رساله اكثر من 80 مسندا، ثم قال: والمسانيد كثيره سوى ما ذكرنا. لكن أين هذه المثانية؟ أين هذه المثانية؟ لا يوجد منها إلا القليل جدا، يعني لا تكاد تعد على أصابع اليدين، وهو عد أكثر من 80 مسندا. ودونها في رتبتنا، دونها في رتبة ما جعل على المثانين، المسند وما رتب على أسماء الصحابة، مرتب على أسماء الصحابة، ولا يراعى فيه الانتقاء، يعني لا يراعى فيه الانتقاء، لا صحة ولا ضعف، يروي الفرق بدون حتى ترتيب على الأبواب. ما جاء مثلا في مسلم بكر الصديق فيروي مثلا حديث في الوضوء، ويروي حديث في الإيمان، ثم يروي حديث في الوضوء، ثم يروي حديث في الحج، ثم يروي أحاديث في الزكاة، ثم يروي حديث في النكاح، ثم يروي حديث في الوضوء، لا يراعى فيه لا الترتيب ولا الانتقاء. وقد يرتبهم على مثلا الأفضلية، الخلفاء الأربعة، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، أهل الحديبية، وبعد ذلك باقي الصحابة. إلا أن فيه مسند بقية بن نخلة الأندلس، قالوا أنه مسند بديع جدا، مسند بقية بن نخلد، أخذ مسند أحمد ورتبه على المسانيد، يعني هو مرتب على المسانيد لكن رتبه أيضا على الأبواب، رتبه على الأبواب، يعني صار مسندا وجامعا، يعني الجوامع والسنن ما رتبت على الأبواب، والمسانيد ما رتبت على أسماء الصحابة. لكن ابن حزم قال أنه رأى قطعة منه، لكن هو الآن في حكم المفقود، مسند بقي ابن مخلد، مسند بقي ابن مخلد عند المسيح عمل مسندا مرتبا على أسماء الصحابة، وداخل أسماء الصحابة رتب على الأبواب الفقهية. لكن للأسف الشديد إلى الآن هو مفقود، ما ندري، هو موجود في مكتبات المخطوطات ولا ذهب مع ما ذهب، الله أعلم. ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، يعني الجفلة معناه الدعوة العامة، الدعوة العامة تدعي مثلا كل جماعة، مثلا عندنا اليوم مثلا فرح، مثلا عندنا عقيقة، أي واحد يأتي حسم الجفلة، أما الدعوة الخاصة ما أن نقرأ فما صنف على المسانيد يدعى الجفلة، يعني يضعون فيه أي شيء بدون اشتراط، صحيح أو حسن أو حسن غير أو ضعيف، بدون شرط يجمع حديث الصحابة وخلاص بغض النظر عن صحته أو ضعفها، يعني بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب كالبخاري ومسلم وأبي داود ونحوهما. يقول كمسند الطيالسي وأحمد، مسند الطيالسي هو سليمان بن داود بن جارود الطيالسي المتوفى في سنة 400، فيه 2890 حديثا، طبعا موجود حاليا مسند الطيالسي طبعة التركي، لكن هل الطيالسي هو الذي ألف مسنده أم جمعه له بعض طلابه؟ هذا هو الراجح، جمعه بعض الخراسانيين مما رواه يونس ابن حبيب عن الطيالسي، يعني يونس ابن حبيب يروي عن أبي الوليد الطيالسي، فهذه الأحاديث جمعها كما قال أبو نعيم أبو مسعود الرازي من رواية يونس بن حبيب عن أبي الوليد الطيالسي، كما ذكر الذهبي ذلك في السير المجلد التاسع صفحة 382. قال الذهبي سمع يونس بن حبيب ابن حبيب عدة مجالس متفرقة، فهي المسند الذي وقع لنا لذلك في مسند الطيالسي روايات من رواية يونس بن حبيب عن غير الطيالسي، يعني مسند الطيالسي في روايات من رواية يونس بن حبيب عن غير أبي داود الطيالسي، كمسند الطيالسي وأحمد ونحوها، كان مسند إسحاق والبزار وأبي يعلى وبكر الأخير. قال السخاوي عن مسند أحمد في شرح التقريب، خاول وشرح التقريب تقريب النووي، كما الدعية في كتب السنة الصحة الدعية في مسند أحمد، يعني الدعية الصحة في مسند أحمد مما هو منتقد فيهما، يعني لا تصح الدعوة للصحة لا في مسند أحمد ولا في كتب السنة في غير الصحيحين، كما أن دعوة أن فيه الموضوع منتقدة، ادعاء أن المسند أحمد فيه الموضوع دعوة منتقدة، ولكن الحق أن أحاديثه غالبها جياد، غالب أحاديث مسند أحمد جيدة، والضعيف إنما يريده للمتابعات، هذا كلام السخاوي، أن الإمام أحمد يريد الضعيف للمتابعات بعد أن كان فيه الضعيف الفرد فصار يضرب عليه شيئا فشيئا، يعني كان فيه أحاديث ضعيفة الإمام أحمد قبل موته ضرب عليها، يأمر ابنه بالضرب عليها ومسحها، طبعا الضرب عليها معناه أنه يضع خط هكذا، معناه أن هذا حديث ملغي من المسند، بحيث لم يبق منه في غير المتابعات إلا 3 أو 4 أو نحو ذلك، يعني الأحاديث الضعيفة، هذا كان السخاوي. الإمام ابن حجر له كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، أي القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، يرد فيه على من طعن في أحاديث من المسند أنها موضوعة ويبين طرقها، وممن زعم ذلك ابن الجوزي في 29 حديثا، فالحافظ ابن حجر له كتاب اسمه القول المسدد ومطبوع، والشيخ الألباني له أيضا كتاب الذب الأحمد، الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، الشيخ الألباني الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. السيوطي أكمل الجواب على الأحاديث التي انتقدها ابن الجوزي في كتاب له اسمه الذيل الممهد، الذيل الممهد، إذن عندنا الآن في الدرس مع المسند أحمد ثلاثة كتب، واحد لابن حجر والثاني للسيوطي والثالث الشيخ الألباني على جميع الرحمة. قال وأحمد وعده للدارمي انتقدا. عده يعني الحافظ بن الصلاح عد الدارمي في كتب في المسانيد، لكنك إذا رجعت للدارمي تجد الدارمي مصنفا على الأبواب كأبي داود كسنن أبي داود سنن الترمذي والنسائي وصحيح البخاري ومسلم. فلماذا عد ابن الصلاح الدارمي في المسانيد؟ هذا في إشكال. قد يقال بأن للدارمي كتابا آخر مسندا يسمى المسند الكبير، لكن ليس له وجود حاليا. والعجيب أن الدارمي طبعا مطبوع من طبعات طبعة اللغة، مرة وجدت كتاب للدارمي مكتوب عليه مسند الدارمي، أظن تحقيق حسين السليم الآن، فانبسطت واشتريت هذا الكتاب مسند الدارمي 5 مجلدات. ولما ذهبت إلى البيت وأخذت سنن الدارمي الذي عندي أقارن بين مسند الدارمي سنن الدارمي وجدت نفس الكتاب هو نفس الأبواب بس مع خط مفتوح وتحقيقات طويلة وأرقام وكذا 5 مجلدات وهذا في مجلدين مسند الدارمي. طبعا لا بأس من تسمية الكتاب مسندا باعتبار أنه يروي الأحاديث المسندة، يروي الأحاديث المسندة، وممكن تطلق هذا الكلام على سنن أبي داود أن يروي أحاديث المسندة، وسنن الترمذي يروي المسندة، وكذلك النسائي وقف على ذلك. لكن قلنا مسند كذا المقصود به الكتاب المرتب على أسماء الصحابة وليس على الأبواب. إذن انتقد الآن على ابن الصلاح إدخاله سنن الدارمي ضمن المسانيد وتسميتها مسندا، هذا الظاهر لنا. لكن نضع احتمال أنه قد يكون للدارمي كتاب مسند كما ذكروا في ترجمته، والله أعلم هل هذا هو مقصود ابن الصلاح أم لا. قال الحافظ العلائي لو ضم إلى الخمسة كان أولى من ابن ماجه. لو ضم سنن الدارمي إلى الخمسة يعني إلى البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي لكان أولى من ابن ماجه لما فيه من الموضوع. وقال الحافظ ابن حجر عن سنن الدارمي، والدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي الإمام الكبير المتوفى في سنة 255. قال الحافظ ابن حجر ليس دون السنن في الرتبة، ليس سنن الدارمي دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه. لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير، فإنه أمثل منه بكثير. أول من عد ابن ماجه ثالثا أدخله مع كتب الستة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي. الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه أطراف الكتب الستة. ومن العلماء المتأخرين من جعل الدارمي بدل ابن ماجه، وأيضا ممن عده مع الستة الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال اللي هو المزي اختصره في تهذيب الكمال. يعني تهذيب الكمال أصله الكمال، أصله كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي. فالمزي هذبه في تهذيب الكمال وجعل حافظ بن حجر عمل تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب. ومنهم ابن الأثير جعل الثالث الموطأ تبعا لرزين أو رزين العبدري. صاحب كتاب تجريد الصحاح والحسن عد ستة كتب جعل الثالث الموطأ بدلا من ابن ماجه، وذلك لكثرة إيراده الضعيف وتخريج اللواه والموضوع على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر عند هذا البيت. وقفنا عند البيت 82 كمسند الطيالسي وأحمد وعبده للدارمي انتقد، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ الدرس القادم من قوله والحكم الإسناد للصحة أو بالحسن دون الحكم المبني رأوه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم.